الحمد لله الكثير إنعامه والشديد انتقامه، هو غافر الذنب وقابل التوب، وهو شديد العقاب ذو الطول. سبحانه سبحانه، فتح للراغبين الطامعين أبوابه، وأجزل للعاملين الشاكرين ثوابه، وأشهد أن لا إله إلا الله حلمه وسع العصاة، أمهلهم وما عاجلهم، وإن تابوا إليه عفا عنهم. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله بعثه بالحق ومرشدًا للخلق، فكان إمام العابدين وقدوة الذاكرين، عصمه الله من الذنب فلا ذنب حقيقيا له، ذنوبه نسبية إلى علو مقامه، إلى شرف منزلته، غفر الله له منها ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك كان يتقرب بالنوافل حتى تتورم قدماه، فتقول له إحدى زوجاته: يا رسول الله، ما هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها إجابة عبد مقدر لله نعمة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لنا فيه الأسوة والقدوة، وإن القلب ليتقطع وإن العين لتدمع أن نرى الكثيرين يساقون إلى الفرائض سوقا، ثقيلة عليهم كأنها الجبال. ورب مستمع يقول: ما للدعاة يتحدثون عن النوافل وعن التطوعات، إن ذلك لا يليق بالعصر. والله لقد اعترفت، لقد أقررت وقلت في سؤالك واعتراضك إن الناس في حاجة إلى أن يدعون، إلى أن يدعوا إلى الفرائض. لماذا؟ لأنهم قصروا فيها. إذن ما موقفك في إصلاح هذا؟ ما إيجابيتك في تعديل هذا؟ وهل أنت منهم أم أنك غيرهم؟ صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن للإسلام أركانا عملية بعد العقيدة. هذه الأركان الأربعة العملية هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وما أسهل النطق بالألفاظ. نسأل الله أن يوقفنا على معانيها، وأن يلهمنا أسرارها، وأن يؤدبنا بآدابها. هذه الأركان هي الدعائم، هي الأسس والقواعد التي عليها يبنى صرح الإسلام. هي ليست الإسلام، ليست الإسلام كله، ولكن عليها يبنى الإسلام. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وكم تناصحنا في معرفة الفرق بين بني الإسلام على خمس وبين بني الإسلام من خمس. بني من خمس يعني لا شيء سواه، بني على خمس يعني هذه أسس وقواعد فقط وعليها البناء، ولا يستقيم بناء ولا يصمد تشييد إلا إذا وجدت هذه الدعائم قوية. وقد شاء الله بحكمته أن يجعلها فرط عين على كل مكلف تتحقق فيه الشروط. ومن رحمته سبحانه أنه شرع لنا نوافل من جنس ما افترض علينا. ما الفرق بين الفريضة والنافلة؟ الفريضة نؤديها بدافعين، والنوافل نؤديها بدافع واحد. وانتبه أخي المسلم جيدا، الفريضة نؤديها بدافعين، والنوافل نؤديها بدافع واحد. الفرائض تؤدى بدافع الخوف والطمع، نخاف العقاب إن أهملناها، ونطمع في الثواب إن أديناها. رغب ورهب يدعوننا خوفا وطمعا، يعني يعبدوننا خوفا وطمعا. نخاف إن لم نؤدي الفريضة أن نعاقب، ونطمع في الثواب إن أديناها. وأما النوافل فنحن نؤديها بدافع الرجاء والرغب فقط، لا خوف من عدم أدائها، لأنها ليست مفروضة، وإنما هي نوافل، سنن، مستحبات، تطوعات، نؤديها بدافع الرجاء والطمع والرغب في ثواب الله عز وجل. وإن لم نفعلها فلا عقاب. ولكن أحب أن أنبه نفسي وإياكم إلى نقطة: إنسان قد لا يؤدي نوافل لا عقاب عليه، لأنه لم يؤدها على عدم الاستطاعة، لم يلتفت إليها. وإنسان لم يؤدها سيعاقب على عدم أدائها. لماذا؟ لأنه انصرف عنها رغبة عنها، كراهية لها، لم يعطها قيمتها، سخر من النافلة، هزئ بها، وكأنه يقول: أنا غني عن ثوابها، فلماذا أؤديها؟ وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأنتم المقتدون به، أنتم أحبابه، أنتم أتباعه، إن صدقت التبعية وإن صحت القدوة فاسمعوا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم كالعبد السوء، إن لم يخف لم يعمل، ولا كالأجير السوء، إن لم يعطى الأجر لم يعمل. هذا نهي تنزيه. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله، ترتفع بنا إلى هذه المنزلة، ترتفع بنا إلى درجة أننا نعمل وإن لم نكن خائفين، نعمل وإن لم نكن طامعين. ما الدافع؟ الدافع هو الحب في الله والشكر لله. دافع الحب، دافع شكر الله على ما أعطى. وإننا لو تدبرنا ما أعطانا الله وما نعبد الله به وأقمنا موازين حسابية لوجدنا الثواب فضلا وكرما منه سبحانه. أما نحن فلا نستحق عنده ثمنا لأية عبادة إلا أنه سبحانه أوجب على نفسه وتفضل من ذاته بأن يثيبنا على عبادة. لا يكن أحدكم كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل، ولا كالأجير السوء إن لم يعطى الأجر لم يعمل. إذن كيف نكون يا رسول الله؟ كونوا محبين، كونوا لله شاكرين، اعبدوا الله للحب في الله، اعبدوا الله شكرا لله على ما أعطاكم وإن لم يكن لكم ثواب على هذا. لا إله إلا الله. هذه النوافل يعني زيادات عن الفرض، منها سنن ونسمع كلمة مستحب ومندوب ونسمع كلمة تطوع، وقد تختلط الأشياء. فما هي السنن؟ السنن هي الأمور التي وردت بها أحاديث أو آثار وواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول سنة مؤكدة. مؤكدة ليه؟ رغب فيها بقوله وواظب عليها عليه الصلاة والسلام بعمله، كسنة ركعة الفجر، سنة قبل الظهر، سنة بعد صلاة المغرب، سنة بعد صلاة العشاء. هذه سنن اسمها سنن الرواتب، سنن مؤكدة. أنا خاف أعلق ما لقيش وقت. شوف ناس كتير يصلي المغرب مبرة، العشاء ويا فكيك، يعني إيه؟ هو الفرض وبس. والسنن المؤكدة دي سيبنا منها، ورانا شغل، ورانا إنتاج. بارك الله لك في إنتاجك. السنن دي مؤكدة، في سنن أخرى غير مؤكدة سميت مستحبات، وهي التي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ودعا إليها وأداها، ولكنه لم يواظب عليها، لم يواظب عليها كتلك المواظبة. مثل مثلا هناك سنن بين الظهر والمغرب والعصر، هناك سنن بين المغرب والعشاء، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب سنة مؤكدة، وهناك سنن أخرى ست ركعات بعد المغرب سنة غير مؤكدة. يبقى السنن المؤكدة اسمها سنن، المستحبات سنن غير مؤكدة، التطوعات هي التي هي الأمور التعبدية التي لم يرد فيها لا خبر ولا أثر، يعني لم يرد في عينها أثر ولا خبر، وإنما ورد في جنسها. فالله تعالى ورسوله عليه السلام رغبا في الصلاة مطلقا، وقالوا في فرائض سنن مؤكدة سنن غير مؤكدة. وأي صلاة جميلة، إنسان بقى ألزم نفسه بصلاة زائدة، لا هي سنة مؤكدة ولا هي سنة غير مؤكدة، كمن صلى بعد بين المغرب والعشاء 20 ركعة، منهم 2 سنة مؤكدة و4 سنة مستحبات، والباقي تطوعات. هذا تطوعات. نقول هذا نظرا لحلول شهر شعبان المكرم، والناس في شهر شعبان يتساءلون كثيرا عن الصيام وكيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شهر مليء بالدروس والعظات والعبر، فيه سنة الإكثار من صيامه، فيه تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فيه حادثة الإفك، فيه كشف حال المنافقين، كشف حال المنافقين اليهود الذين دخلوا في الإسلام نفاقا ومكرهم بالإسلام وكيدهم للمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى هذا الدرس، وكم قلناه وسنقوله كثيرا، ويا ليت قومي يعلمون. هذه دروس كثيرة جدا، وخاصة حادثة الإفك خطيرة وعظيمة وغنية وواسعة وعميقة، هذه كلها في شهر شعبان. بالنسبة للصيام، صيام شعبان، هناك أحاديث نسمعها أو نقرأها فنظنها متعارضة. عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر ما يصوم من شعبان، كان يصوم شعبان كله، استمع جيدا، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وعنها رضي الله عنها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة إلا شهر رمضان. كان يصوم شعبان كله. وأم سلمة رضي الله عنها ما صام شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. أحاديث أخرى يصوم شعبان إلا قليلا. حديث أصرح ما استكمل صيام شهر تام قط إلا رمضان منذ قدم المدينة، وهي هي عائشة وهي هي أم سلمة. ما هذا؟ والناس يتجادلون وكل يأخذ حديثا من جهة ويترك الباقي، وعند الإفلاس العلمي يقول ده حديث ضعيف ويرمي الأحاديث بالضعف، وقد لا يعرف في علم الحديث لا قليلا ولا كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الأحاديث كلها واردة في البخاري، ولكن ما الجمع بينها؟ الجمع بينها الأحاديث اللي فيها كان يصوم شعبان كله، المقصود منها كان يصوم شعبان أي معظم شعبان. واللي يقول كله يبقى يقول معظمه، قال نعم. قد تقول على إنسان فلان قام ليلته أجمع، مع أنه في هذه الليلة تعشى وشرب شاي ودخل دورة المية وتوضى واستراح بين الركعات، ومع ذلك تقول قام ليلته أجمع، وانت تقول سافرت إلى كذا يوما كاملا من أول النهار لآخره ونحن في سفر، وربما انت نزلت في طنطا ولا مش عارف فين، قعدت اتغديت وريحت وكوحت لك شوية ونمت شوية، ومع ذلك لأن السفر أخذ معظم النهار يجوز أن تطلق الكل على المعظم. ويجوز كان يصوم شعبان كله، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة يصوم شعبان كله وفي سنة أخرى يصومه إلا قليلا حتى لا يتوهم أنه واجب كرمضان. وهناك جمع ثالث دقيق، هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في سنة مثلا العشرة أيام الأولى من شهر شعبان، السنة اللي وراها مثلا يصوم من 11 ل 20، السنة اللي وراها مثلا يصوم من 21 ل 29. إذن ما ترك يوما من شعبان خاليا من صيام، وما خص بعض أيام شعبان بصيام، يعني لم يتعود في شعبان أن يصوم أياما مخصوصة منه كل سنة، ولكنه تنقل في صيامه من سنة إلى سنة حتى شمل صيامه عليه الصلاة والسلام كل أيام رمضان، كل أيام شعبان، فيصدق عليه أنه صام شعبان كله. وما الحكمة؟ أنه عليه الصلاة والسلام ما صام من شهر، يعني ما صام في شهر مدة طويلة كما صام في شعبان. قالوا الحكمة أنه عليه الصلاة والسلام من السنن المؤكدة عنده أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وربما انشغل في بعض الشهور عن صيام هذه الأيام لغزوات أو لأمور أخرى، فكان يحصيها وفي شعبان يقضيها. وقيل لأن نساءه عليه الصلاة والسلام كن يقضين ما أفطرنه بسبب عذرهن النسائي في رمضان، يقضين هذه الأيام في شعبان، فكان يصوم معهن، وإحداهن تصوم الخمسة أيام الأوائل والتانية تصوم بعد كده، وكان كلما وجد واحدة منهن صائمة شاركها الصيام. وقيل من الحكم، هذه حكم ليست علل، وفرق بين العلة والحكمة. وقيل الحكمة في ذلك تعظيم رمضان، فقد سئل صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، يعني رمضان معروف في القمة، إيه الصيام اللي أفضل بعد منه؟ قال شعبان لتعظيم رمضان. وفي حكمة أدق، العلماء الذي يحب شيئا يفتشه، يقلبه، يبحثه، يستنبط منه الحكمة والأسرار، يقف عنده، يسائله. أما الذي يكره شيئا ينفر منه ويبتعد. كان السلف الصالح، كان علماؤنا يحبون العبادة، يحبون حديث رسول الله، ويقدسون أعماله، فيجلسون إليها جلوس أستاذ مفكر باحث منقب، يستنبط الحكمة ويتعرف مواطن الموعظة. هكذا ليت كثيرين يحبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل رسول الله كما يحبون كلام نسائهم، أو على الأصح كلام أطفالهم. يريد والله وغير حانث أن هناك كثيرين يهتمون بكلام أطفالهم أكثر من اهتمامهم بكلام ربهم أو نبيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفكر ستجد الكلام صادقا، يكرر في المجالس ابني قال وابني قال وبنتي قالت، أسمعته مرة يقول قال الله قال الرسول؟ ما علينا. قالوا الحكمة أن رمضان يأتي بعد شعبان، والرسول صلى الله عليه وسلم محب لله، يتطوع، يتقرب إلى الله من نفسه، لأنه مش عبد سوء ولا أجير سوء، يتقرب إلى الله بأشياء ربنا لم يفرضها عليه. هو في رمضان لا يستطيع أن يتقرب بالصيام، لأن الصيام المفروض يستوعب رمضان كله، فكان يكثر من التطوعات في شهر شعبان تعويضا عن عدم استطاعته التطوع في رمضان. وحكمة سادسة، إيه الحكمة السادسة؟ كل واحد وسوقه، كل إنسان وسوقه الرابحة. سأله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه سؤال، لماذا يسأله أسامة؟ يحب التعلم، يحب الاقتداء، يحب حاجة يسأل عنها. فقال له يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال له ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وإن الأعمال لترفع فيه إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هناك أحاديث فيها النهي عن صوم نصف شعبان الثاني، وهناك حديث ينهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. فما رأيكم في إنسان صام يوم 28 و29 و30 شعبان قبل رمضان وليس عليه شيء؟ رسول الله ينهى وتقول ليس عليه شيء؟ أقول نعم. كيف؟ هذا هو الجواب. هناك في بعض الروايات نهى أن يقدم يعني أن يسبق يعني رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فعليه أن يصوم. ما معنى هذا؟ إنسان وظف على نفسه تطوعا أن يصوم أواخر كل شهر، شهر محرم مش يناير وفبراير، محرم وصفر وربيع وربيع، كل شهر يصوم 5 أيام من آخر الشهر. أصبحت عادة، أصبح التطوع ألزم نفسه به، يصوم أواخر شعبان ولو وصل شعبان برمضان. إلا صوما أو إلا رجل كان يصوم صوما، ما دمت موظف على نفسك قبل ذلك صوم. إذن النهي لماذا؟ لمن تعمد أن يصوم قبل رمضان أواخر شعبان، هذا الذي تعمد وقصد دون أن يكون له ورد أو راتب أو وظيفة وظفها على نفسه قبل ذلك، هذا هو المنهي عنه. كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عن صوم، وحديث ستجدون في كتب الفقه أن الإمامين أبا حنيفة ومالكا رحمهم الله يقولان صيام يوم الجمعة، صيام يوم الجمعة ليس مكروها نهائيا، والجمهور يقولون النهي نهي تنزيه، نهي يعني نهي كراهة خفيفة، يعني كراهة خفيفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ودخل على جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوجته أم المؤمنين، فوجد يوم جمعة وكانت صائمة، فقال لها أنت صائمة؟ قالت نعم. قال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال لها أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أقول إنسان صام يوم الجمعة وحده ولم يقع في النهي. كيف؟ إنسان تعود أن يصوم اليوم العاشر من كل شهر، وجاء يوم الجمعة يوم العاشر صوم، لأنك تصومه لا على أنه الجمعة ولكن تصومه على أنه العاشر. جاء يوم الجمعة يوم عرفة صمه، جاء يوم الجمعة يوم عاشوراء صمه، إلا أن يكون صوما يصومه أو صادف مسنونا كيوم عرفة ويوم عاشوراء. فالجمهور يقول النهي للتنزيه، والإمام مالك وأبو حنيفة يقولوا ما فيش نهي، ولعل الحديث لم يبلغهما، فالراجح أن هناك نهيا، ولكن هذه الكراهة، كراهة التحريم أو كراهة التنزيه؟ كراهة التنزيه. وعلينا أن نبتعد عن مواطن الكراهة وأن نضيف يوما قبله أو يوما أو يوما بعده. وما الحكمة في أن يوم الجمعة مكروه صيام، مكروه إفراده بالصيام؟ حكمة، في حكم كثيرة جدا، ولكن مردود عليها وما فيش وقت لجولانها. أصدق حكمة واللي ما عليهاش أي اعتراض، إنه يوم عيد، عيدنا الأسبوعي، عيدنا الأسبوعي اللي فيه بعضنا لا ينهض من فوق السرير إلا إذا سمع الأذان، وعلى ما يتوضأ بتاع يكون الخطيب خلص وبيقيموا الصلاة، وهكذا الحياة عمل، ما تضيعوش وقتكم، كثيرون هكذا والله اللي نام زي بعضه، ولا في المقهى طاولة والضمن والكوتشينة والبتاع أما الأذن يدن، والله غفور رحيم ما خد شديد العقاب. يوم الجمعة مكروه صيام وكراء التنزيه، والأولى أن نبتعد عن هذا. ليه؟ قال له يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، هذا هو أصح تعليل. كذلك من السنن المؤكدة في الصيام صوم الأيام البيض. بعض الناس قال ما تقولش الأيام البيض، إيه هي الأيام البيض؟ ما هي الأيام البيض؟ قال هي الأيام التي يشرق القمر فيها من أول الليل إلى آخر الليل، تبقى الليلة إذن تكون الليالي هي البيضاء، فلا تقل الأيام البيض ولكن قل أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض. تسمع الكلام فتخاله صحيحا، ولكن هذا الكلام غير صحيح. الأيام البيض صح، كيف ذلك؟ فتش في إن ما هو اليوم؟ هو مجموع الليل والنهار. الليل والنهار اسمهم يوم، وليس في الشهر كله أيام كلها بيضاء إلا 13 و14 و15 من الشهر، ليلها أبيض ونهارها أبيض، فاليوم كله أبيض. فقولك الأيام البيض هي الأيام 13 و14 و15 من كل شهر، هكذا كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها. وهناك روايات إنه كان بيصوم من أول الشهر وفي وسط الشهر وآخر الشهر، وهناك روايات الأيام الثلاثة من كل شهر، يعني اليوم الأول من كل 10، يعني يوم 1 ويوم 11 ويوم 21، روايات كثيرة. ولماذا روايات كثيرة؟ كلها صحيحة. كيف تكون كلها صحيحة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا 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 وهذا، لأنه رأى أن يشرف الأيام بصيامه، أو أن يشرف هو بصيام كل الزمان، يتنقل في صيامه. فكل راو رآه روى ما قال، كل ما سمع أو ما شاهد، كل راوي رآه على حال روى ما رآه. فالأحاديث ليست متعارضة، ولكن أشهرها ما رغب فيها، لأنه جاء أو أعرابي وقدم إليه أرنبا مشوية هدية وليست صدقة، لأن الرسول تحرم عليه الصدقات. فقال للصحابة كلوا، فأكلوا، وأمسك الأعرابي لا يأكل. فقال للأعرابي ما منعك أن تأكل؟ فقال إني أصوم 3 أيام من كل شهر. فقال له إن كنت فاعلا فصم الأيام البيض، وفي رواية فصم الغرر البيض اللي هي 13 و14 و15، ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النوافل أيها الإخوة المؤمنون ميدان التسابق وحلبة التنافس وإجادة الصنعة. تريد أن تربح في السوق، جود صناعتك مع ربك، اتقن إنتاجك مع الله. إذا أتقنت ذلك كنت مسلما يعايش الناس في سلم وأمان. ومن هذه الإجادة أن ترقق قلبك، أن تهذب نفسك، أن تذيقها حلاوة المناجاة مع الله، أن تقف بين يدي الله أو أن تصوم لله بدافع الحب والرغب لا بدافع الخوف والرهب، أن تكون طامعا في عطائه، أن تتفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. تعرفين طبيب النظارات بيعمل لك نظارة تشوف بها على بعد 50 كيلو 60 كيلو، وفيه طبيب لو مس أذنك كده يخليك تسمع على 100 كيلو، وفي واحد يمس ايدك او يعمل في ايدك قوة زي التربية الرياضية مثلا يجعل ايدك دي فيها بركة دائما، اذا بطشت كنت جبارا، واذا مسست كنت رحيما، واذا عملت انتجت طيبة، واذا مشيت الى هدى. اتريد ذلك؟ اتحب ذلك؟ اسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذا كنت تسمع بسمع الله، عاوز إيه؟ تسمع بقوة سمع بقوة الله وبعطاء الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغفر الله العظيم أغفر لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، حديث الإفك كان في غزوة تسمى غزوة بني المصطلق، أو تسمى غزوة المريسيع، اسم بئر اسم المريسيع. وكانت هذه الغزوة في العام السادس من الهجرة في شهر شعبان. شهر شعبان اللي فيه الصيام الكتير، ان فيه تحقيق امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه الى الكعبة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وده له لقاء ان شاء الله. فيها غزوة بني المصطلق، ومن عبارها اقول شيئا يسيرا، ان هؤلاء القوم كانوا يعدون لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قائدهم في الإعداد الحارث ابن أبي ضرار، هو زعيم القوم اللي بيعد عدة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج إليهم رسول الله وانتصر عليهم، وساق كثيرا من أبنائهم ونسائهم وأموالهم غنائم وسبايا، يريد الحق تبارك وتعالى. من السبايا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار قائد المحاربين الذين يحاربون رسول الله. يريد الله أن تصبح بسبب هذه الغزوة أم المؤمنين وزوج أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ جاء أبوها ليفديها بالإبل، وفي الطريق قرب المدينة أعجبه بعيران من الإبل، فغيبهما في شعب من شعاب مكان اسمه العقيق. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ابنتي وقعت في الأسر وقد جئت بفدائها. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأين البعيران اللذان غيبتهما في شعب العقيق، شعب كذا وكذا؟ فقال الحارث الذي كان أعدى أعداء رسول الله ماذا قال؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمد رسول الله. والله ما اطلع على هذا غير الله. فكيف عرفت؟ حين يريد الله هداية إنسان يجعل البشاشة تملأ قلبه. فأعطاه ابنته فأسلمت، فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمها بأن خطبها، وأصبحت زوجته وأما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها. ولما تزوجها، انظروا إلى وفاء الصحابة، واخدين عبيد كتير وأسرى كثيرون، فقالوا في أنفسهم: رسول الله تزوج جويرية وأسلم أبوها وأسلم كثير من قومها، إنهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نستبقي عندنا نساءهم ولا أبناءهم، وأعتقوهم جميعا لوجه الله وإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يقول المؤرخون: ما وجدت، أحد المؤرخين: ما وجدت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. هنا بهذا الموضوع ولموضوع آخر سأحدثكم عنه الجمعة الماضية، أظهر الله المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، لأنه مات منافق. مواقف مليئة ومحشوة، ونسأل الله أن يرزقنا العظة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم طهر نفوسنا، اللهم طهر نفوسنا، اللهم عالج أمراض قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم ارزقنا حب نبيك، اللهم ارزقنا حب نبيك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، واغفر لنا ولا تعذبنا. نسألك يا رب أن تجمع شتاتنا، وأن توحد صفنا، وأن تقوي كلمتنا، وأن تعلي رايتنا. ونسألك يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، أن تصلي على خير خلقك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من قلوبكم، اسألوا الله يعطيكم، وآخر الصلاة.
الله.